بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إلى نقبض عهود دعاك وصاك خيرا بالوصي، كأنما متعمدا في بغضه وصاك. ولم يقل فيه النبي مبلغا هذا علي في العلا أعلاك، وأمين وحي الله بعدي وهو في إدراك كل قضية أدراك. والمؤثر المتصدق الوهاب، إذ ألهاك في دنياك حب لهاك. إياك أن تتقدميه، فإنه في حكم كل قضية أقضاك. فأطعت لكن باللسان مخافة من بأسه والغيب حشو حشاك. حتى إذا قبض النبي ولم يطد يوما مدى، له سللت مداك وعدلت عنه إلى سواه ضلالة، وبدت جهلا في خطاك خطاك. وزويت بضعة أحمد عن إرثها ولبعلها، إذ ذاك قال أذاك. يا بضعة الهادي الأمين، وحق من أسماك حين تقدست أسماك. لا حاد عن نار الجحيم معاهد عن إرث والدك النبي زواك. أتراه يغفر ذنب من أقصاك عن فدك، وأسخط إذ أذاك أباك. يا أمة باءت بقتل هداتها، أفمن إلى قتل الهدات هداك. أم أي شيطان رماك بغيه حتى عراك وحل عقد عراك. وعليك خزي يا أمية دائما، يبقى كما في النار دام بقاك. هلا صفحت عن الحسين ورهبه صفح الوصي أبيه عن آباك، وعففت عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك. هلا يدعون، هلا يدعون، سلبت إماءك مثلما سلبت كلمات الحسين يدعو. تالله والعدى قسرا تجارب عنك فضل رداء لا والله وجهك مذهوات بالرجل ساترة له يمنى شمال الناس تتفرج علينا عمت عين اليسد بالعين لينا يخسل قال غايب ولينا على الرمح راس يلوح بالباب على الرمح راس يلوح العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. نسأل الله لنا ولكم أن يجعلنا من أشياع محمد وآل محمد وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه السورة سورة الفتح نزلت قبل الفتح بسنوات، نزلت في السنة السادسة للهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله 6 سنوات. نزلت السورة بعدها بعام حصل الفتح. فهي تحدد لرسول الله صلى الله عليه وآله الفتح الأكبر، النصر المبين. في الإسلام حروب، فتوحات، انتصارات عديدة، إلا أن فتح مكة كان يشكل النصر الأكبر والفتح المبين لسببين. السبب الأول أن العرب كانوا، يعني قريش وغير قريش، كل العرب كانوا يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وآله ما يقدر يفتح مكة. ليش ما يقدر يفتح مكة؟ لأن مكة مصانة، مكة محفوظة، مكة آمنة، ومن أرادها بسوء دمره الله كما فعل بأبرهة. هذه عقيدتهم، عقيدة الكفار والمشركين وعباد الوثن وكل العرب. كانوا يرون أن أحدا لا يمكن أن يريد مكة بسوء، ومن أرادها بسوء انتقم الله منه كما فعل بأبرهة. وإذا حصل وانتصر محمد صلى الله عليه وآله فهو نبي بحق. هذه عقيدته، إما أن ما يقدر، وإذا قدر فهو منصور من قبل الله. هذه إرادة الله. ولهذا لما فتحت مكة صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أولا لتحقق النصر الأكبر والفتح العظيم، ثانيا لأنهم اعتقدوا أن رسول الله نبي بحق، لو مو نبي ما يقدر يفتح مكة. هذه قضية. وقضية أخرى أن فتح مكة ليش يعتبر نصر عظيم وفتح كبير؟ لأنه قضى على مركز الشرك، مركز الكفر. الحروب اللي دارت، الغزوات، المعارك، كلها كانت تدور في المحيط، في حوالي مكة ومدينة، ما تستهدف المركز. فتح مكة استهدف المركز، مركز الشرك قضى عليه، ولهذا يعتبر النصر المبين والفتح الأكبر. اثنين، ثالثا، السورة كانت تنبئ بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لما نزلت هذه السورة الرسول صلى الله عليه وآله يعرفها، فهمها، وحتى أصحاب من لغة السورة، من لهجة السورة، فهموا ما يراد منها. أجوا صحابة إلى رسول الله قالوا: يا رسول الله، لقد نعيت إليك نفسك. هذه السورة لما نزلت قالوا له: نعيت إليك نفسك. من وين فهموها؟ فهموا أن كل أمر إذا تم يبدأ نقصانه. ما طار طيرا وارتفع إلا كما طار وقع. الأمم، الملوك، الناس، الأشجار، النباتات، الحضارات، كل شيء لها قوس صعود، وهذا القوس راح يبدأ النزول. وقصارى، الشاعر يقول: وقصارى ذاك الصعود نزوله. حضارات تطورت وتقدمت وصعدت وارتفعت وارتفعت، ثم بدأ في يوم من الأيام النزول. عمر الإنسان، أنا وأنت، يبدأ المولود بالارتفاع والصعود والنمو والازدهار في حياته، يصل إلى دور الشباب والفتوة والقوة. إذا بلغ 40 سنة خلاص، يقول القرآن الكريم: حتى إذا بلغ 40 سنة الآية قبلها كلمة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بلغ أشده وبلغ 40. لما يبلغ 40 هذا أشده، بعد 40 يبدأ بالانتكاس والنزول والهبوط. حتى العلم الحديث، حتى الطب يؤكد ذلك، يقول بعد ما عنده نمو يتوقف النمو في 40. طيب، رسول الله الآن ارتفع أمره، حياته، دينه، تأسيس، إلى أن وصل إلى الفتح الأكبر. لما فتح الأكبر وصل إليه وحقق النصر الأعظم، الآن لابد من النزول. فبالفعل بالنسبة لرسول الله، لحياته صلى الله عليه وآله، نعيت إليه نفسه. طيب، هذه ملاحظات حول السورة. نذكر فضلها أيضا، احنا بعد من الآن فصاعدا في ذكر، في صدد حياة النبي صلى الله عليه وآله. من هنا إلى وفاة النبي لابد أن نتوقف في أبعاد حياة رسول الله العظيمة، الأبعاد الجليلة، السيرة العطرة، السنة الطيبة، ذيك الحياة اللي ليس فوقها حياة في العظمة والجلالة. يقر الأمم والملل والكتاب والأدباء والعلماء من المسلمين وغير المسلمين، الكل يقر على أنه أعظم شخصية في تاريخ البشر هو شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. وإحنا مهما قلنا وتحدثنا وقرأنا وسمعنا لا نبلغ كنها هذا الرجل هذا شيء فوق تصورنا احنا. هو سيد الكائنات، سيد الخلق، هو نبي الهدى، امام الرحمة، خاتم الانبياء. ابعاد حياته اكثر من ان تحصى. خلقه الله عظيما، اوجده عظيما في كل ابعاد حياته صلى الله عليه وسلم، من انعقاد نطفته الى ولادته الى وفاته. ما في، انت ما تعرف بين البشر في تاريخ البشر، ما تعرف واحد شخصية حياته بمثل هذه العظمة، مشحونة بالأحداث والقضايا الكبار والجسام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. الكل يعترف بهذا. طيب، هذه السورة أيضا تتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وآله بجانب من حياته، تذكر فتح مكة، الفتح المبين، الليلة حديثنا حول هذه القضية. لكن قبل أن أخوض في قضية الفتح، أود أن أذكر لكم فضل السورة. ورد في فضلها أنه من قرأ إذا جاء نصر الله والفتح، هي اسمها سورة الفتح، من قرأ إذا جاء نصر الله والفتح كان كمن كان مع رسول الله، كان كمن كان مع رسول الله في يوم فتح مكة، يعني له الثواب والأجر بمثل من كان مع رسول الله في يوم الفتح. هذا أولا. وورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في فضلها أن من قرأها، يقصد من قرأها يعني أدمن قراءتها، يقرأها كل يوم، من قرأها في نوافله وصلواته في الواجبات والمستحبات، يذكرها في الصلاة، يقرأها في الصلاة كثيرا، انتصر على أعدائه، نصره الله على أعدائه. هذا أولا. ثانيا، يقوم من قبل، لا يقوم من قبله إلا وبيده كتاب وأمان من حر نار جهنم. سورة عظيمة وفضلها كبير، ويستحسن الإنسان يقرأها كل يوم. وأنا عادة أوصي الإخوان الأصدقاء، أقول لهم إذا ما تقرون من القرآن، إذا ما تقرون من السور، هالسور الستة اقرأوها كل يوم. ابدأوا يومكم، ابدأوا نهاركم بهالسور الستة. السور الستة هي القلاقل الأربعة، يعني قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه يسموها القلاقل الأربعة. وتقرأ معها إذا جاء نصر الله والفتح ولإيلاف قريش. هذه يعني فيها الفضل الكثير الكثير اللي يطول الكلام عنها. أنا أوصي نفسي وأوصيكم بقراءتها كل يوم. طيب، الآن نأتي إلى السورة. يقول إذا جاء نصر الله، ينسب النصر إلى الله. ليش؟ لأن النصر من الله، التأييد من الله. لو الله سبحانه وتعالى ما تقتضي إرادته ينصر نبيه، ما كان ينتصر، ما يقدر ينتصر. كيف ينتصر وقريش عندها عدة، عندها عدد، أقوى قبيلة، أعظم قبيلة، عندهم أحزاب، متحالفين مع اليهود ومع القبائل، شلون ينتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله العام الماضي اجى يريد يعتمر، ما خلوه، منعوه، فأحدث صلح الحديبية، أو وقع على صلح الحديبية. شلون يعني يحقق النصر لولا إرادة الله؟ والنصر دائما من الله. يقول القرآن الكريم في موقع آخر، في مورد آخر، يقول ومن نصر إلا من عند الله. اللي الله ينصره، اللي الله يريد له أن ينصره ينتصر، ينتصر، وإلا فلا. طيب، أنا إذا أردت أن أنتصر وأعتقد أن الله ينصرني، لازم أكون مع الله، لازم أكون أخلي يدي في يد الله، أعتمد على الله، أسوي حساباتي مع الله، أصفي أموري مع الله، مو أعتمد على هذا وذاك وعلى هالقوة وعلى ذيك القوة. اليوم هذه مشكلة كثير من الناس، يعتمد على امريكا، يعتمد على الدول العظمى، يعتمد على بريطانيا، يتصور ذولا يحققوا له النصر. النصر يحققه الله مو هذولا. هذولا لو شاء الله لخذلهم ولدمرهم. ما في دولة عظمى ودولة قوية ما اعرف ايش. شوف ربك شو يريد. الله سبحانه وتعالى شو يريد. الدول العربية 46 سنة 50 سنة ما استطاعوا ان يزحزحوا اليهود عن الاراض المختصبة. بينما قلة قليلة ضعيفة نصرهم الله. كيف نصرهم الله؟ لان الله اراد له. ولا من يصدق؟ كيف يصير هذا؟ لا علينا. ينسب النصر الى الله. يقول عز من قائل اذا جاء نصر الله والفتح. يعني الفتح الاكبر. هذه الف لام التعريف. الف لام العهد. ما يقول واذا جاء نصر الله وفتح مكة. لا. كلمة واحدة. يقول اذا جاء نصر الله والفتح. يخلي كلمة واحد الفتح. يعني الفتح المعهود. يعني الفتح الكبير. الفتح العظيم. والنصر المؤزر اللي كان من الله. وبالفعل كان فتح عظيم. حقق الاسلام مكسبا عظيما. خلاص قلت لك قضوا على مركز الشرك. لما فتحت مكة خلاص بعد الرسول ما اشتكى من الجزيرة واهل الجزيرة والمشركين. صارت حروب برا في مع الروم مناطق بعيدة. طيب كيف صار الفتح؟ كيف تحقق هذا النصر؟ شوف يعني ربك لما يهيئ الاسباب والوسائل، ربك لما يهيئ الخطط. رسول الله في المدينة، هذول في مكة، هذول اقوياء يتحالف معهم اليهود والاحزاب والقبائل. اتى رسول الله صلى الله عليه وآله يعتمر. اجى سفرة سلمية للعمرة. فوقفوا في طريق. خير قال اروح للعمرة. قالوا له ممنوع تدخل مكة. فعقد معهم صلح. بعثوا وفد من اهل مكة الى رسول الله. التقوا الوفد المكي وفد قريش بقيادة وزعامة عمرو بن سهيل. واحد اسمه عمرو بن سهيل او سهيل بن عمرو عفوا. التقوا خارج مكة. قالوا له تعال نكتب معاهدة صلح نتكاتب ثم تدخل او لا تدخل. يلا تفضل. قالوا له تعال نوقع صلح اليوم هالسنة ما يعني ما تدخل مكة. اليوم انت جاي تدخل رغما على آنافنا هذه تسبب مشكلة واحنا لا نريد القتال. فترجع تجي السنة القادمة وتعتمر او تحج كيفك. وقعوا معاهدة صلح يسموه صلح الحديبية. اجتمعوا في مكان يسموه الحديبية فيسموه صلح الحديبية. هناك جلسوا لكتابة معاهدة الصلح. فقال صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه قال له اكتب هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مع سهيل بن عمرو. سهيل اعترف قال له لا ما تكتب رسول الله. لو عرفناك رسول الله لو اعترفنا فيك انت رسول الله عليش نقعد معاك اليوم نوقع معاهدة صلح. احنا لا نقر لك بانك رسول الله. اكتب اسمك. فالتفت رسول الله الى علي عليه السلام قال له يا علي امحو هاي العبارة رسول الله مسحها. فقال علي عليه السلام يا رسول الله لا تطيب نفسي. انا ما اقدر امسح. هذا لقبك العظيم امسحه انا؟ انا ما امسح. قال له اعطيني الكتاب. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب ودلل اصبعه بريقه ومحى كلمة رسول الله، هو محاها. وهذا اكبر دليل على انه، انا ذكرت قبل كم ليلة، اكبر دليل على انه صلى الله عليه وآله لم يكن امي. لو امي شلون يمسح الكلمة بذاتها، يعني ما يمسح اللي قبلها بعدها. قال يا علي شوف ستبلى بمثلها. شلون انا ابتليت مع المشركين، يجي يوم انت ايضا تبتلى بمثلها. وبالفعل مرت سنوات، سنة 40 للهجرة، يعني اكثر من 33 سنة بعد ذلك، بعد هذا التاريخ، جلس علي امير المؤمنين يوقع كتاب الصلح مع معاوية. فكتب ماذا ما تعاقد عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب مع معاوية بن ابي سفيان. قال له لا، احنا لو نقر لك انك امير المؤمنين ما قعدنا معك، نجلس معاهدة صلح. امسح. فضحك امير المؤمنين، تبسم. قال له ليش تتبسم؟ قال ذكرت حديث رسول الله في يوم الحديبية، قال لي ستبتلى بمثلها. امسح امير المؤمنين. على كل حال، وقع من جملة بنود الصلح ايها الاخوة، هذا كان من جملة البنود، البنود كثيرة، من جملة بنود الصلح انه اذا ارادت بعض القبائل، بعض الافراد، بعض العوائل والاسر، اذا ارادت ان تنضم الى الاسلام، قريش ما يعترضون عليهم، ما يأذونهم. كما ان البعض اذا اراد ان يتحالف مع قريش، المسلمون ما يعني ما يعترضون عليهم، ما يوجهون اليهم اذى. يعني كل واحد حر، يريد يلتحق بالمسلمين، يريد يلتحق بالكفار، كيف. فوقعوا على هذا، وبالفعل صاروا الناس اللي العرب اللي كانوا خايفين من قريش ومن بطش قريش وسطوة قريش، الان امنوا، تحقق لهم الامن، فصاروا ينضمون الى الاسلام في قبيلة يقال لها خزاعة. هذول واحد منهم اخذوا قريش وقتلوه في قضية، اجوا اشتكوا الى رسول الله، كانوا متحالفين مع النبي، اشتكوا الى رسول الله. قال له يا رسول الله، هذول نقضوا العهد، اخذوا واحد من عندنا قتلوه وما يرضون يعطون القاتل ولا يعوضون. هذه اعتبرها النبي صلى الله عليه وآله نقضا للصلح، قال خلاص هذا ولا نقضوا. طيب اذا نقضوا ايش راح يصير الصلح؟ اذا انتهى، اذا انتقض الصلح، شنو يحل محله؟ يحل محله الحرب. فقرر عزم صلى الله عليه وسلم ان يتوجه الى فتح مكة، ولكن اخفى الانباء والاخبار عن الجميع، ما حد يعرف الا خاصة اهله واصحابه اللي يثق بهم، حتى اصحابه ما يدروا. جهزهم النبي صلى الله عليه وآله وخرج. ولما خرج من مكة، من المدينة، ما توجه مباشرة الى مكة، حتى يوحي اليهم، حتى جنده، حتى اصحابه، حتى يوحي اليهم انه مو رايح الى مكة، غير الطريق صلى الله عليه وآله. واحد من اصحاب النبي يقال له حاطب ابن ابي بلتعة، حاطب علم، قام كتب كتاب مع جارية عنده، امرأة، كتب معها كتاب خفية وبعثه الى اهل مكة. نزل الوحي على جبرائيل، اخبره على النبي صلى الله عليه وآله، اخبره. خلص هذا استخبارات السماء، هاي مو استخبارات دول، استخبارات السماء. نزل جبرائيل قال له يا رسول الله، حاطب بن ابي بلتعة بعث كتاب، الان الكتاب في طريقه مع امرأة الى مكة، الحق قبل لا يصل اليهم. فاختار الرسول صلى الله عليه وآله عليا، قال لي يا علي روح، هذه جارية حاطب ابن أبي بلتعة في طريقها تحمل كتاب، روح أخذ منها الكتاب. فلحقها أمير المؤمنين ومعه واحد وصل إليها، استوقفها في الطريق جرد السيف، قال لها أعطيني شو اللي معك؟ قالت ليس معي شيء. والإمام ما يقدر يفتش، مرة يعني يسوي ماذا يصنع بها؟ قال لها شوفي، أنا لا يمكن أن أصدقك وأكذب رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله قال لي معك كتاب إلى أهل مكة، أنت تنكرين، أنا ما أصدقك وأكذب الرسول، أنا أصدق رسول الله وأكذبك، تطلعين الكتاب، تعطين الكتاب، وإلا ضربت عنقك بالسيف. فلما رأت الجدة في وجهه قالت له زين دير وجهك، فأدار الإمام بوجهه، فمدت يديها من خلال شعرها طلعت الكتاب، فأخذ الإمام الكتاب واعتقلها وأتى بها إلى المدينة إلى رسول الله. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حاطب بن أبي بلتعة، قال له ليش تخون؟ أنت خنت الله ورسوله. فاعتذر وصار يبكي، قال يا رسول الله أنا عائلتي هناك، أهلي هناك، قلت خلي أودي لهم كتاب، أخبرهم حتى أكون صاحب فضل عليهم، حتى تكون لي يد عندهم، يعني أكون صاحب فضل عليهم. فتاب إلى الله وعفى عنه رسول الله، والمرأة أيضا عفى عنها، وكان كثيرا ما يعفو يعفو يعفو. إذن الأخبار لم تصل إلى أهل مكة، وتوجه النبي صلى الله عليه وآله بجيشه العرمرم، جيش الفتح، إلى أن وصلوا إلى مر الظهران، منطقة يقال لها مر الظهران. هناك كان العباس عم النبي قد خرج من مكة ليلتحق برسول الله مهاجرا، وهو آخر مهاجر، لأنه يقول صلى الله عليه وآله لا هجرة بعد الفتح، من صار فتح بعد ما في هجرة، شي هاجر من اللي هاجر؟ مكة أيضا صارت بلاد المسلمين، فآخر مهاجر كان العباس عم النبي. العباس طلع ليلا شاف نيران في الطريق، اقترب وإذا به يواجه يلتقي برسول الله في مر الظهران ويواجه جيش عسكر عظيم. طيب التحق برسول الله، والنبي أبقى ما خلاه يرجع إلى مكة. أبو سفيان زعيم مكة، كبير مكة، أيضا كان طالع بالليل، فوقعت من بعيد عين على نيران في الصحراء، خرج إليها، المسلمون لاحظوه شافوه من بعيد قبل أن يصل إليهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله لعمه، قال لعمي روح هذا أبو سفيان جيبه. شوف أبو سفيان مشرك ومحارب، يعني كافر محارب لازم يقتلوه، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله شوف ليس الآن وقت يعني قتل أبي سفيان، خلي الأمور تمر بسلام. راح العباس التقى بأبي سفيان، قال الجيش الإسلامي متوجه إلى فتح مكة، وذول خلال ساعات يصلون ويفتحون مكة، فخير لك أن تسلم. وأبو سفيان صار أمام الأمر الواقع الآن، شو يسوي؟ قال له شلون الإسلام؟ قال له تعال أوديك إلى ابن أخي، إلى محمد صلى الله عليه وآله، وهناك بمحضره تؤمن تسلم تعلن إسلامك، ولو غصبا عليك نكره، لكن مع ذلك. فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وآله، فالطريق لما وقعت عينه على كتائب الحق، على جيوش الإسلام، على عسكر النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى أبي سفيان قال له يا أبا سفيان لقد صار ملك ابن عمك لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. قال له ويلك لا تقول ملك إنها النبوة مو ملك لا تقول ملك مو ملك ابن أخويا مو ملك نبي. قال طيب نبي 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 شو نسوي. أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله دخل الرسول قال له يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى والله لو كان هناك إله آخر لنفعنا لو كانت آلهتي تنفعني لو كانت آلهتي حق لنفعتني. قال له إذن قول. فقال أشهد أن لا إله إلا الله. قل أما أنا لك أن تقول أشهد أن محمد رسول الله؟ قال فداك أبي وأمي إن في النفس منها شيء ما أقدر ما أطيق هذه. فكان العباس واقف عنده وضع قدمه على قدم أبي سفيان وداس عليه هدده حذره قال له ولا تقول ما منها شارة لازم تقول غصبا عليك. قال وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. ودخل في دين الله مكرها دخل في دين الله مكره مو عن قلاعة ولا عن قبول. وكان النبي صلى الله عليه وآله في ذيك اللحظة يرتضي من أبي سفيان أن يدخل في دين الله ولو مكره مو مهم لأن هذا كبير هذا زعيم هذا إذا دخل راح يحيد كثير من أهل مكة راح يثبت عزائم كثير من أهل مكة راح يصيبون ويصابون بإحباط زعيمهم أسلم خلاص. طيب فالتفت العباس دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله هذا أبو سفيان ما دام دخل تعال عوض شيء هذا يحب الأبهة يحب الزعامة في المشرك يحب يكون زعيم في المسلم هم يكون يعني تكون له زعامة. فقال صلى الله عليه وآله نعم راح نعطي أموال نساعد أموال المؤلفة قلوبهم وهي من نفقات الزكاة قال نعطيه وأعطى. ثم قال راح نعلن في مكة ثلاث إعلانات نقول راح نعلن نبين للناس لأهل مكة نقول من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هو رسول الله يعلم أن ما حد راح يدخل دار أبي سفيان لكن هذا شيء من يعني إعطاء شخصية لأبي سفيان. وبالفعل واقترب صلى الله عليه وآله ليلا قبل الفجر اقترب من مكة حاصر مكة فأرسل سعد بن عبادة يحمي راية الإسلام ودخل مكة مع طلوع الفجر وهم نيام ما يعرفون ما عندهم أخبار. دخل وهو ينادي اليوم يوم الملحمة الملحمة يعني الحرب اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة. سمعه أبو سفيان اجى مسرعا إلى رسول الله قال له يا ابن عم يا رسول الله أنت قلت احنا لا نريق دم أهل مكة آمنون؟ قال بلى. قال فهذا سعد يقول اليوم يوم الملحمة. فأرسل صلى الله عليه وآله إلى سعد بن عبادة رجع وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب. الإمام دخل ينادي بعكس ندائه يقول اليوم يوم المرحمة مو الملحمة اليوم يوم المرحمة. فدخل صلى الله عليه وآله وعسكر واستولى على مكة وقريش وقضى على مركز الشرك من دون ان يراق دم انسان واحد. يعني تصور هذا عمل كبير، حقق النصر الاكبر الفتح العظيم بدون ما يراق يعني دم اطلاقا اطلاقا اطلاقا. وطلع الفجر وطلعت الشمس عليهم وهم في قبالة المسجد الحرام. توجه النبي صلى الله عليه وآله إلى الكعبة الشريفة، صعد علي على كتف رسول الله. أول عمل قاموا به أنه طهروا الكعبة من الأوثان من الأصنام. صار الإمام يضرب بعصاه بسيفه، يهشم الأصنام، يكسرها، يشيلوها الزبالة هذه. فلما أزاحوا الأصنام وهشموها وكسروها وحطموها، غسلوا الكعبة، غسلوها بالماء، طهروها. وأمر صلى الله حال وقت الأذان، أمر النبي صلى الله عليه وآله بلالا فصعد على الكعبة ورفع صوته بالأذان. وأهل مكة أول ما بغى يسمعون صوت الأذان، هذا شعار الإسلام، إعلان الإسلام. ومنه بلال الحبشي العبد الآبق عندهم على سطح الكعبة يصيح: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. اغتاظوا، تألموا، امتلأوا حقدا، لكن لا أحد منهم يقدر يسوي شيء. فصار بعضهم يلتفت إلى البعض الآخر، واحد يقول لصاحبه، يقول له: الحمد لله أبوي مات وما سمع هذا النهيق. الآخر يقول: شوف الزمان اللي خلانا نسمع نعيب الغراب، بلاد يسميه غراب. الثالث يقول، والرابع يقول، ويا سبحان الله، يجي جبرائيل يوصل اخبارهم، اصواتهم، كلماتهم، مقولاتهم الى رسول الله. من هم؟ ابو سفيان. ابو سفيان اللي امس اسلم ايضا كان يتشكى، فواجههم النبي صلى الله عليه واله باقوالهم ثم عفى عنهم. المهم فتح مكة، هشم الاوثان، رفع اشعار الاسلام، ثم جمع زعماء قريش رجالهم كبارهم، صعد على مرتفع يخطب فيهم، قال لهم: ما ترون اني صانع بكم؟ شو اسوي لكم؟ انتوا ضربتوني، سبيتوني، شتمتوني، اتهمتوني بكل التهم، طردتوني من مكة، حاولتم قتلي، جهزتم جيوش، حاربتوني، قتلتم عمي حمزة، قتلتم، شو اسوي لكم؟ ماذا ترون اني صانع بكم؟ فقالوا كلهم بلسان واحد، قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم. يعني اما انت لبعضنا اخ ولبعضنا ابن اخ. انت كريم، ابوك كان كريم، جدك كريم، اسرتك كريمه، انت عرفت بالكرم وسماحه النفس والاخلاق. جدك هاشم اغاث الناس، هشم الثري، ابوك عبد الله عبد المطلب، انت مثلهم، انت نبي الرحمه، انت امام الهدى، ايش تسوي فينا؟ احنا اهلك ارحامك. قال قولته المشهوره، قال: اذهبوا فانتم الطلقاء. هذه أنتم الطلقاء فيها معنى في القانون الإسلامي. هذه الكلمة تعني شنو؟ تعني أني ملكتكم وأطلقتكم. يعني أنتم بالفتح حسب قوانين ذاك اليوم النبي فتحهم، فتح مكة يعني، فصاروا رجالهم ونساءهم عبيد وإماء وجواري، صحيح؟ لكن ما استعملهم عبيد وجواري وإماء، إنما أطلقهم، ملكهم وأطلقهم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم. وهنا ملاحظات اذكرها على عجل اختم حديثي. رسول الله وقف، الان انتهى كل شيء، تحقق الفتح والنصر الكبير، عليكم السلام. هذول يعني المهاجرين والانصار الجيش الاسلامي تفرقوا في البيوت، هذا راح بيته، هذا راح بيت اخوه، هذا راح بيت صديقه. بقي النبي صلى الله عليه واله متحير، ما يعرف وين يروح. قالوا له يا رسول الله شو تسوي، وين تروح؟ قال ما اعرف. قالوا له بيتك في الشعب، مو كان عندك بيت، او بالاحرى بيت خديجه، بيتك في الشعب، ما تروح لبيتك؟ قال وهل ابقى لنا فلان بيتا؟ واحد من بني هاشم كان مستولي على البيوت وبايعها وماكل فلوسها. قال وهل ابقى لنا فلان ما عندي بيت. يا رسول الله تفضل عندي، هذا يقول له تفضل عندي، هذاك يقول له تفضل عندي. قال لا، ما اروح الى بيتي هذا وذاك، ولكن انصبوا لي قبة في الحجون. ليش الحجون؟ لان في الحجون قبر خديجة وابي طالب. يريد بعد عودته 7 سنوات، بعد 7 سنوات من الغيبة من مكة، اليوم وعاد الى وطنه وتحققت نبوءة القرآن. القرآن كان يقول له ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، الان رده الله، تحققت البشارة له، عاد منتصرا عظيما. يريد ان يكون وفيا لناصريه لعضيديه خديجة وابي طالب، فنصبوا له قبة على قبر السيدة خديجة سلام الله عليها وابي طالب. كان لسان حاله يقول يا ليت كانت خديجة موجودة وتشوف شلون حقق الله لنا النصر والفتح، يا ليت ابو طالب موجود نشوف كيف حقق لنا الله النصر والفتح. وفاعل منه لهذين الكريمين العظيمين السيدة خديجة وابي طالب. نعم، شوف الآن الشاعر شي يقول، الأبيات التي تلوتها عليكم أول المنبر، يقول يا أمة باءت بقتل هداتها، هداتكم أئمتكم نبيكم، أكرة نبي قتلتوهم، يا أمة باءت بقتل هداتها، أفمن إلى قتل الهدات أداكي. إذا أن يقول وعليك خزي يا أمية دائما يبقى كما في النار دام بقاك. هل لا يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك؟ يعني يوم اللي تمكن منكم رسول الله فتح مكة، أخذ منكم سبايا، أسر نساءكم، أساء إليكم واللي عفى عنكم، ليش هكذا صنعت بعترة رسول الله؟ ليش سبيت بناته؟ ليش قتلت أولاده؟ هل لا يدون سلبات إماءك مثلما السلبات كريمات الحسين يداك؟ تالله لا انساك زينب والهدى، قسرا تجاذب عنك فضل الجايا، لا والله وجهك مذهوات بالرجل ساترة له يمنى،
فرج همومنا، اشف مرضانا، اشف امراضنا، اجعل عواقب امورنا خيرا. المرضى المنظورين من عليهم بالشفاء والعافية. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الاخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين باحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.